بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 1000 على 1 بعنوان الرد العلمي للإمام الألباني على من ادعى جواز الموسيقى. تم تسجيل هذا المجلس في 5 جمادى الآخرة 1413 هجري، الموافق 30 من الشهر 11 1992 ميلادي.
اهلا.
حياك الله.
كلمة اخونا ابو ليلى بانه الحق بالاسئلة هم الذين دعينا من اجلهم، وصاحب الدار ادرى بما فيها، ولذلك فابو ماهر هو الذي يتولى ايثار سائل على سائل. عليكم السلام ورحمة الله. هاي محاضرة هاي.
يقول هنا سورة الفتح هو الذي
بسم الله.
يقول بسم الله الرحيم، سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قوله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، ما المقصود بكل من الآيتين عليما حكيما وعزيزا حكيما؟ هذا سؤال. ثم أم يقول
أنت صاحب السؤال ولا مسطر لك السؤال؟ طيب شو المشكلة عليك بين عليم وبين حكيم وعزيز وحكيم؟
يعني إنه في الآية الأولى ذكر ولله جنود السماوات والأرض، وذكر إنه والله عليما حكيما، والآية الثانية ولله جنود السماوات والأرض، وفيها إن الله الله عزيز حكيم.
نعم. هل هناك مانع من أن يكون الله عز وجل في مناسبة واحدة تارة يصف نفسه بصفتين، ثم في نفس الآية يصف نفسه بصفتين إحداهما سبق الوصف بها في الموضع الأول والأخرى وصف جديد؟ فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، فهو وصف نفسه بمجموع الموضعين بثلاث صفات. في الموضع الأول وصف نفسه بصفتين، وفي الموضع الثاني أيضا وصف نفسه بصفتين، لكن في الموضع الثاني زاد صفة ثالثة وهو العزيز. والله عز وجل عزيز وحكيم وعليم ورؤوف ورحيم، فما في منافاة بين أن يصف نفسه عز وجل في الآية الأولى بصفتين ثم في الآية الأخرى يصف نفسه بصفتين إحداهما صفة ثالثة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما في غرابة في كونه في نفس الآية تتكرر في موضع ويصف ربنا عز وجل فيها نفسه بصفتين، ثم نفس الآية حينما يذكرها يصف الله عز وجل نفسه بصفتين إحداهما سبقت والأخرى جديدة، ما في مانع من ذلك.
نعم. سؤال يقول: هناك من يقول بتحليل سماع الموسيقى إذا لم تكن مصاحبة للغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها إذا كانت خالية من الكلام الفاحش، فكيف ترد على ذلك ردا علميا وافيا مقنعا؟
أظن هذا الكلام مستقى من بعض من ينسب إلى العلم في العصر الحاضر ويقال إنه من الدعاة. الدعاة الإسلاميون اليوم يجب أن نأخذ عنهم فكرة صحيحة. الدعاة الإسلاميون اليوم كلهم يدعون إلى الإسلام، ولكن مع الأسف الشديد لا يدعون إلى إسلام بمفهوم موحد. الإسلام حينما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا مفهوم واحد وإلا تفسير واحد، وأظن أن هذا الأمر ما يحتاج إلى بيان كثير، لأن الله عز وجل كما هو معلوم من الدين بالضرورة كان ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم تارة بقرآن يتلى وتارة بوحي يحفظ في الحديث النبوي وفي السنة الصحيحة، ولكن لا يتلى كما يتلى القرآن الكريم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي المتلو وهو القرآن أو الوحي غير المتلو وهو السنة، كان عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك إلى أصحابه كما أوحي إليه، وليس هناك وحي ثاني. كان من قبل هناك شرائع معلومة كالإنجيل والتوراة والزبور ونحو ذلك، ثم ألغيت هذه الشرائع ولم يبقى هناك إلا شريعة الإسلام وإلا ما أنزل الله عز وجل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن هناك حينما أنزل هذا الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مفهوم واحد. عليكم السلام. تزاحموا. تفضل لهون يا أبو محمد. إذا حينما نزل الإسلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى أصحابه الكرام لم يكن له مفهوم إلا مفهوم واحد، ثم لما صار هذا الإسلام منقولا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هنا بدأ شيء جديد لم يكن معروفا من قبل، ألا وهو اجتهادات من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه الاجتهادات في حضوره صلى الله عليه وآله وسلم أو في غيبته. وهذا الاجتهاد كأصل مشروع في الإسلام بحكم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالسورتين المذكورتين، تارة بحضوره تارة في غيبته. إذا كان الاجتهاد في حضوره عليه السلام وكان خطأ، فسرعان ما عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه فيعود إلى منبعه، وهو الرأي الواحد الذي لا يقبل رأيا آخر. أما إذا كان الرأي عفوا إذا كان الاجتهاد في غيبته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يظل على الاختلاف وعلى الرأيين وربما أكثر من ذلك، إلا أن هذا الاختلاف الذي قد يقع في غيبته عليه الصلاة والسلام ينقسم بواقع الأمر أيضا إلى قسمين: قسم يبلغه وقسم لا يبلغه. يبلغه في حياته، القسم الآخر لا يبلغه لأنه يقع بعد وفاته. فما يبلغه عليه الصلاة والسلام في حياته فشأن ذلك الاجتهاد إن كان خطأ أنه عليه الصلاة والسلام يبادر إلى تصحيحه. أما إذا كان الخلاف وقع بعده عليه السلام فسينقل هذا الخلاف إلى الجيل الثاني وهم التابعون وهكذا. المهم أن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قرآنا كان أو سنة فهو واحد ولا يقبل وجها آخر إطلاقا. لكن الله عز وجل بمشيئته وحكمته قدر أن يستمر الاجتهاد في هذه الأمة لحكمة بالغة. لذلك تعددت بعض الآراء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعدد كان تارة بقصد حسن وتارة كان بقصد سيء. أما القصد الحسن فإنما يصدر من العلماء المخلصين الذين يبتغون معرفة الحق الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يكون بباعث من هوى النفس أو الانتصار للنفس. هذا النوع ليس له علاج إلا أن يتقي الله صاحبه. أما النوع الأول وهو الاجتهاد الذي ينبع من صاحبه قاصدا به أن يصل إلى معرفة الحق، فهذا الخلاف أمر جائز، وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث السابق: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فيكون المجتهد ولو كان مخطئا يكون مأجورا. أما إذا أصاب فيكون مأجورا مرتين. لا أريد أن أطيل البحث في هذا النوع أو ذاك النوع من الخلاف، إنما أريد أن ألفت النظر أن الإسلام اليوم ليس هو الإسلام الذي كان أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ذاك الإسلام له مفهوم واحد، أما هذا الإسلام اليوم فله مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وحسبكم دلالة على ذلك الحديث المعروف بحديث الفرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة المسلمة ستتفرق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن الحق واحد وهو محصور في فرقة واحدة، أما الفرق الأخرى فهي بعيدة عن الحق كل البعد، ولذلك استحقت أن تكون من أهل النار. إذا كان الأمر كذلك، وهنا كما يقال بيت القصيد، أي إذا كان الإسلام اليوم له من المفاهيم وفي كثير من أحكامه ومن مسائله، فلا بد للمسلم أن يتحرى الصواب من هذا الاختلاف الذي قد يسمعه في مسألة أو في أخرى. نحن الآن أمام هذا السؤال عن حكم آلات الطرب إذا كان لم يقترن معها شيء من الغناء الذي فيه ألفاظ قبيحة، يجمع العلماء جميعا على منع منها أو على تحريمها. فما حكم هذه الآلات الموسيقية إذا كانت قد تعرت من مثل ذلك الكلام الذي النطق به عادة لا يجوز، فضلا عن أن يقترن به آلات الطرب وآلات الموسيقى؟ جاء في السؤال بأنه لا يوجد نص قطعي في القرآن أو في السنة بتحريم الآلات الموسيقية. هنا لابد لي من وقفة قصيرة لألفت نظر إخواننا الحاضرين وأن ينتبهوا معي إلى هذه الكلمة وما ينطوي تحتها من دس ناعم لطيف لا يتنبه لها إلا أفراد قليلون من أهل العلم أو من طلابه، وهو قول السؤال لا يوجد نص قطعي. اتفق علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية قاطبة حتى من كان من أهل البدعة منهم، ومن بدعتهم أنهم يقولون أن العقيدة لا تؤخذ من الأحاديث الصحيحة وإنما من الأحاديث الصحيحة المتواترة. قد قيل هذا من بعض علماء الكلام، أي العقيدة لا تؤخذ من الحديث الصحيح إلا إذا كان حديثا متواترا، أما الأحكام الشرعية فما اشترطوا فيها هذا الشرط من التواتر، ثم أولئك الذين يشترطون التواتر في حديث العقيدة يشترطون شيئا آخر، وهو أن تكون دلالة النص المتواتر أيضا دلالة قطعية. فالعقيدة لا تثبت إذن عند أولئك المشار إليهم بعلماء الكلام إلا بشرطين اثنين: أن يكون النص قطعي الثبوت، وأن تكون دلالته قطعية الثبوت. شرطان إذن: قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يبقى هناك حجة في النص يلزم هذا النص المسلم أن يتبنى ما فيه، إلا إذا توفر فيه قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. أحد هذين إذا اختل لم تثبت العقيدة. فهل الأمر كذلك في الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. باتفاق العلماء وقع ذاك الخلاف في العقيدة، أما في الأحكام الشرعية فلم يقع مثل هذا الخلاف. يكفي في الأحكام الشرعية أن يكون النص ثابتا، ليس يشترط أن يكون ثبوته على القطع، بل على غلبة الظن، كما أنه لا يشترط أن تكون دلالة هذا النص دلالة قطعية، وإنما يكفي فيه أن تكون دلالته أيضا ظنية. وأريد الاعتبار أن الحاضرين إن شاء الله كلهم أو على الأقل جلهم من طلاب العلم، فأريد أن ألفت النظر إلى أن القطعي يقابل عند العلماء بالظن. نص قطعي دلالة يقابله ظني دلالة، نص قطعي الثبوت يقابله ظني الثبوت. هذا قد يمر بطالب العلم. فالذي أريد التذكير به أن لا يذهبن وهل أحد من طلاب العلم أن المقصود بالظن في كل من النصين ظني الثبوت أو ظني دلالة، أن لا يذهب وهله إلى أن هذا الظن هو الظن المذموم في القرآن الكريم وفي حديث الرسول عليه السلام. قال في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس هذا الظن المذكور في هذه الآية أو في حديث البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليس هذا الظن المذموم قرآنا وسنة هو الظن الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون يشترط أن يكون النص قطعي الثبوت قطعي دلالة في العقائد، لا يشترط ذلك في الأحكام، فيكفي في الأحكام أن يكون النص ظني الثبوت ظني دلالة، لا يعنون هذا الظن. إذا ماذا يعنون؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن كثيرا من الذين يجادلون بغير علم حينما يبحثون في الموضوع الأول المتعلق بالعقيدة يقولون: نحن لا نأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأنه لا يفيد إلا الظن. صدقوا وكذبوا. صدقوا لأنهم ينقلون عن أهل العلم أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، وكذبوا لأنهم يعنون هنا بالظن الظن المرجوح الذي لا يجوز العمل به، ولذلك فهم لفقوا بين حقيقة عرفية علمية وبين جهل صادر منهم، فخرجوا بنتيجة خطيرة جدا، وهي أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة لأنه باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن، والظن مذموم، ويأتون بالآية السابقة والأخرى والحديث، وهنا يقعون في جهل بالغ جدا. إذن ما الذي نفهمه أو ينبغي أن نفهمه حينما نقف أمام مثل هذه العبارة؟ هذا نص ظني الثبوت، هذا نص ظني الدلالة، لا يعني أنه أولا لا يؤخذ بهذا النص لأنه ظني الثبوت، لأنهم يعنون الظن الراجح. والآن أنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة. أي قاض شرعي يحكم بما أنزل الله؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحكم بين اثنين قد وضع للقضاة من بعده قاعدة ينطلقون منها ويسيرون عليها، وهي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنكم لتختصمون إلي، إنكم لتختصمون إلي، وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه أو من الآخر فأسمع منه فأحكم له فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ يقول الرسول عليه السلام: يأتي رجلان يختصمان أي يتحاكمان عندي، فأسمع من هذا وأسمع من هذا، فيكون أحدهما ألحن أي أقوى حجة من الآخر، ولا يسعه عليه السلام إلا أن يسمع منه، لأنه ولو كان هو ممدودا لوحي السماء لكنه في الحكم بين الناس كان يحكم كقاض، ويريد أن يعلم الناس على ماذا يستندون وبأي شيء يحكمون، فقال: أنتم تأتون وتتقاضون إلي وتتحاكمون، فأنا أسمع من هذا وأسمع من هذا، فقد يكون أحدهما أقوى حجة من الآخر فيظهر لي أن الحق معه فأحكم له، ويكون الحق مع الآخر الذي ليس عنده بيان وفصاحة يدلي بحجته، يقول فأحكم له أي أحكم له بما ليس له، قال: فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. من هنا جاءت قاعدة أصولية عند العلماء لخصوها واختصروها من هذا الحديث: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الآن القضاة يمشون على هذه القاعدة. الآن نقول القاضي حينما يريد أن يحكم بين اثنين ليس عنده وحي، وإنما يسمع من هنا ومن هنا ويكون رأيا عنده فيحكم، قد يكون حكمه بقتل فلان. لماذا؟ لأنه جاء مثلا شاهدان وشهدا، وقد يكون أو تكون شهادتهم زورا ويقولون: نعم نحن شاهدنا فلانا هما اللذان قتلا فلانا، إذن يحكم القتل ويكون مخطئا، لكن هو عمل اجتهاده وحكم بما غلب على ظنه، هذا الحكم بغلبة الظن هو الذي لا يكلف المسلم بأكثر من ذلك في كل حكم شرعي. لذلك العلماء يكتفون في الأحكام الشرعية بالنص ظني ثبوت ظني دلالة، يكفي أن يكون ظني ثبوت ظني دلالة، فإن كان قطعي ثبوت فنور على نور، وإن كان قطعي ثبوت وقطعي دلالة فنور على نور على نور. الآن هنا لما جاء السؤال، اقرأ السؤال لتنتبهوا إلى الدس لعله غير مقصود. اسمع السؤال.
هناك من يقول بتحريم سماع الموسيقى إذا لم تكن مصاحبة للغناء الفاحش، مستدلا بأنه لا يوجد نص قرآني أو نص حديثي قطعي يحرم سماعها إذا كانت خالية
أو حديث قطعي. هذا كلام ليس علميا، هذا الكلام إن كان المتكلم به يعنيه فهو يضلل الناس، لأنه يخالف علماء المسلمين كافة الذين لا يشترطون القطع في الأحكام، ومنها الغناء حرام ولا حلال. مش ضروري أن يكون هناك نص قطعي الثبوت قطعي دلالة، يكفي أن يكون ظني ثبوت ظني دلالة. فالآن بعد هذا التحرير لهذه اللفظة أن القطع لا يشترط في الأحكام الشرعية وإنما يكفيه الظن، وعرفتم أن المقصود بالظن إنما هو الظن الغالب. الآن نحن هنا نجتمع على طاعة الله، على دراسة كتاب الله وسنة رسول الله، ترى هل عندنا يقين كل واحد منا بالآخر أنه مسلم أنه مؤمن بالله ورسوله، أم عندنا ظواهر؟ خلينا نكون صريحين، وليس عندنا أكثر من ذلك، لنا الظاهر والله تولى السرائر. طيب هل نتعامل على هذا الأساس من الظاهر فيثق بعضنا ببعض، أم نقول لا ما دام في قطع فلا يثق بعضنا ببعض؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. إذا رفعنا كلمة أو رفعنا الثقة بالظن الغالب تعطلت مصالح الناس كلها. فنحن الآن نتعامل على أساس غلبة الظن، ما في عندنا يقين، ما في عندنا وحي ينزل من السماء حتى يعرف الرسول عليه السلام أن فلان منافق فلان منافق. حتى المنافقين رب العالمين في القرآن الكريم نص أن هناك منافقين ربنا يعرفهم وأنت لا تعرفهم، بينما هو كان يعرف البعض منهم. من أين عرفهم؟ بوحي السماء، لكن اقتضت حكمة إله أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم وأن لا يعرفه ببقيتهم. إذن التعامل في الدنيا ليس فقط في الأحكام الشرعية، تعامل الناس بعض مع بعض قائم على أساس غلبة الظن، على أساس غلبة الظن. إذن هذا التعامل نفسه قائم على مبدأ الثقة بالظن الغالب في النقول وفي الدلالات أيضا. فلا نقول على سبيل المثال علماء المسلمين، إلا ما أقول كلهم، فعلى الأقل جمهورهم يحرمون الذهب والحرير على الرجال. نحن نقول لمن سطر هذا السؤال المتعلق بالغناء أو آلات الطرب، هل هناك نص قطعي على تحريم الحرير والذهب على الريال؟ أنا أجيب على هذا القيد قطعي، أقول لا يوجد نص قطعي لا في القرآن ولا في السنة، بل قد يمكن لأهل الأهواء أن يستخرجوا من الكتاب والسنة ما يدل على إباحة الذهب والحرير للرجال فضلا عن النساء، ذلك لأن الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن إذا أنا لبست غطرة مثلا كلها حرير، هذه زينة، هذه زينة أزين من هذه، فلماذا أحرمها؟ والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله. إذن ليس هناك نص قطعي في تحريم الذهب والحرير، لكن ما موقف علماء المسلمين من هذين النوعين التحريم؟ من أين أخذ التحريم؟ من السنة. السنة هنا قطعية أم ظنية؟ ظنية، لأنه لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الذهب على الريال، لا يوجد هناك حديث متواتر في تحريم الحرير البلدي أو الحيواني على الريال، وهكذا أكثر الأحكام الشرعية إنما تثبت بالحديث الصحيح الذي يفيد الظن الراجح. الآن أليس عندنا أحاديث تحرم آلات الطرب؟ نقول نعم، لكن أهل الأهواء اليوم يتسترون وراء كلمة القطع، وأنا أقول ليس عندنا حديث قطعي لكن يكفينا الحديث الظني، لأن هكذا علماء المسلمين يحتجون بالحديث الصحيح الظني الثبوت. إذا عرفنا هذه الحقيقة فهناك حديث في صحيح البخاري من حديث أبي الأشعري، إيش اسمه؟ أبو مالك، لأنه عندنا أشعريان من صحابة الرسول عليه السلام مشهوران، أحدهما أشهر من الآخر، أبو موسى الأشعري الذي كان يحسن تلاوة القرآن وكان يصغي إليه الرسول عليه السلام لحلاوة قراءته، حتى قال له ذات يوم: لقد مررت بك البارحة أنا وعائشة فاستمعنا لقراءتك. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. هذا أبو موسى الأشعري أشهر من أبي مالك الأشعري، وأبو مالك الأشعري هو الذي روى الإمام البخاري الحديث عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحر، يستهلون الحر يعني الفر، لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا حديث في صحيح البخاري، وله خارج البخاري طريق أخرى، فهو يزداد قوة على قوة، ولا أريد الخوض الآن هنا من الناحية الحديثية فيكفينا الآن أن نقول جوابا عن هذا السؤال أنه يوجد عند علماء المسلمين أحاديث صحيحة تحرم آلات الطرب المسماة في المعازف بكل أنواعها وأشكالها، حتى تلك الآلات الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل، لأن الشر في استخراج آلات له من أشكال وألوان كثيرة وكثيرة جدا قد ازداد في هذا الزمان. مثلا هذه الآلة التي والحمد لله ما حفظت اسمها، الأجنبي اللي بيعملوا ايه؟ ها؟ هذا طبعا، نعم ما ادري، هذه بدعة بصح يكون سمي المصاف، لكن أين هو وأين المنفاق؟ المهم هذه آلة ممكن أن ندخلها تحت اسم المعازف، بل هي أشد فتنة من العود وما يسمى بالكمنجة أيضا وإلى آخره. فكلمة المعازف كل ما يعزف عليه فهو داخل في هذا الاسم الذي جاء في حديث البخاري. ثم هناك أحاديث أخرى كثيرة وكثيرة جدا، منها ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة أي طبل. يكفي أن تعرفوا تحريم الآلات الأخرى من باب ما يسمى عند الفقهاء بالقياس الأولوي. إذا كان الطبل وفي صدد الذم في بعض اللغات بيقول فلان طبل، يعني أجوف، يعني فاضي، إذا كان الطبل محرم في الإسلام فما بالك بهالآلات الناعمة التي تثير النفوس وتحرك الهوى والشوخ وإلى آخره. لو لم يكن هناك لفظة المعازف الشاملة لكل أنواع العزف، لو لم يكن هذا اللفظ لكان العقل الشرعي السليم يستقل في تحريم ما سوى الطبل من باب القياس الأولوي. فكيف وقد التقى النص الصحيح مع العقل الصريح في تحريم الآلات الحديثة المعروفة اليوم؟ إذن عندنا أحاديث تحرم آلات الطرب ولو لم يكن قد اقترن معها شيء من الألفاظ التي لا يجوز النطق بها، فضلا عن أن يجوز التغني بها، لأن النطق بها يكفي تحريكا للإثم والأذى والضرر، فضلا عما إذا اقترن به التغني. ثم نقول حقيقة مع الأسف مرة، لن تجد للتأبيد مغنيا متقيا لله عز وجل. هاتوا لي مغني لا يعاشر المتبريات. إذا حسبكم يا جماعة أن تعرفوا أن تطبقوا الحكمة الإنجيلية. الإنجيل كما تعلمون أنزله الله على قلب عيسى عليه السلام، لكن مع الأيام حرفوا وغيروا وبدلوا، إلا أنه بقيت هناك آثار تدل على نبوة عيسى عليه السلام. منها جاء في الإنجيل أن الحواريين وعظهم عيسى عليه السلام يوما وذكرهم بأنه سيكون من بعده نبي هو آخر الأنبياء وهو أحمد وهو محمد عليه السلام، ويكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة، قال: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، تعرفون النبي الصادق من النبي الكاذب من الثمرة التي يجنيها منه من حوله، فإن جنوا منه خلقا حسنا وتقوى وطاعة لله فهذا دليل أن نبوته صادقة، وإن جنوا منه خلاف ذلك تماما كما هو الشأن دائما بالأنبياء الكذابين فهذا دليل عملي على أن هؤلاء كذبة. فالآن نحن نقول هبوا أنه لا يوجد عندنا لا نص صريح ولا قياس رجيح في تحريم آلة الطرب، انظروا إلى آثار ما أدري يصح نقول الطرابين ولا الترابين ولا إيه
المطربين،
أنا عارف مطربين لكن الطرابين لعله أحسن. انظروا إلى آثار هؤلاء، قل من يحافظ منهم على الصلوات الخمس، قل من يحافظ منهم إن حافظ على الصلوات الخمس أن يؤديها في المساجد مع جماعة، وإن يؤديها هو لاهي وساهي وراء الطرب وراء جلب المال وإلى آخره، فضلا عن معاشرته للمتبرجات والخليعات والمغنيات وإلى آخره. مع كل هذه الأمور لا يزال في المسلمين اليوم، ومن أولئك الذين أشرنا آنفا إلى أنهم ينظر إليهم أنهم من الدعاة إلى الإسلام، صح دعاة إلى الإسلام، لكن أي إسلام هذا؟ عرفت من المقدمة السابقة ما هو الإسلام الذي ينبغي أن ندعو إليه، هو الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. ما هو طريق معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام؟ هذه أيضا سانحة وهذه خاطرة جديدة لتعرفوا بطلان ربط الأحكام الشرعية بالدليل القطعي. كيف نستطيع أن نعرف الحياة السلفية التي عاشها الرسول عليه السلام وأصحابه بالأدلة القطعية؟ أين هذه الأدلة القطعية؟ بالكاد أن نجد عندنا أحاديث حسنة فضلا عن صحيحة نتعرف من مجموعها الحياة التي كان يحياها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله يقول فليحذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، إذن نحن مكلفون أن نعرف سبيل المؤمنين. ما هو طريق معرفة سبيل المؤمنين؟ لا طريق عندنا إلا هذه الأحاديث التي تفيد الظن وهم يرفضونها بحجة أنها لا تفيد القطع. ولذلك فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أظن يكفي هذا.
نعم.
يقول السائل، يقول السائل: من المعلوم أن اليهود يقتلون أطفال المسلمين، فهل يحق للمسلم أن يقتل أطفال اليهود إذا وقعوا تحت أيديهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
نعم يجوز ولا شك، وإن كان ذلك خلاف الأصل. الإسلام مصداق قوله تبارك وتعالى في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يأمر أصحابه وبخاصة منهم أمراءه الذين كان يؤمرهم على الجيوش التي كان يبعثها ويرسلها لقتال الأعداء، كان يأمرهم بأن لا يتعرضوا لقتل الشيوخ ويعني الرجالات الكبار المسنين الذين لا يستطيعون القتال، وكذلك ينهاهم أن يقتلوا النساء والأطفال. هذا هو الأصل، ولكن لكل أصل أو لكل قاعدة مستثنيات يراعى فيها الحكمة والغاية حينما يريد العالم المسلم أن يخرج عن القاعدة. فالقاعدة هذه معقولة جدا أنها تحقق العدل والرحمة في المسنين وفي النساء وفي الأطفال الذين لا يحسنون القتال، وهذه القاعدة أيضا تلتقي مع القاعدة الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان الرجال يقاتلون المسلمين فما بال النساء وما بال الشيوخ وما بال الأطفال الذين لا يقاتلون؟ إذن لا يجوز للجيش المسلم أن يتعرض لهؤلاء الذين لا يقاتلون، لا يحملون السلاح. هذا واضح جدا. ولكن إذا رأينا شيخا مسنا من هؤلاء الكفار ينضم إلى الشباب ليقاتل المسلمين، حينئذ هو سعى إلى إخراج نفسه من القاعدة وصار مقاتلا. إذن فمن قاتلك فقاتله، وكما جاء في الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كذلك المرأة، الأصل خاصة في قديم الزمان أن النساء لا يشاركن الرجال في القتال كقاعدة، لكن أحيانا كانت تخرج المرأة سواء كانت مسلمة أو مشركة وتقاتل، تحمل السلاح. لكن هذا أمر مستثنى من القاعدة التي كانت النساء يحيينها ويعيشنها. فإذا وجدت امرأة كافرة تقاتل المسلمين مع رجال الكفار فإذا تقتل، وهكذا يقال عن الأطفال. والأطفال طبعا منهم من يستطيع أن يحمل السلاح ومنهم من لا، فمن كان من القسم الأخير فهذا لا يجوز قتله إطلاقا. أما إذا كان طفلا قويا وأيضا خرج يحمل السلاح فحينئذ يقتل. لكن هنا في السؤال لفت نظر إلى شيء، أن اليهود يقتلون الأطفال، أي لا لأنهم يشاركون الرجال في القتال، وإنما من باب يعني إكمال ظلمهم واعتدائهم وبغيهم على المسلمين. فنحن نقول من باب مقابلة بالمثل هذا يجوز. إلى هنا الجواب ينتهي. ولكن نحن نقول إذا كان اليهودي الرجل اليهودي يقتل رجلا مسلما رجلا مسلما، ألا يجوز نحن أن نقتل مقابله رجلا يهوديا؟ أنا أقول يجوز أن نقتل رجالا مقابل رجل واحد، لأن رجل واحد من المسلمين لا يساويه ألوف ألوف من الكافرين، لقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولكن إذا كان المقصود من القول بأن اليهودي إذا قتل رجلا مسلما جاز لنا من باب المقابلة بالمثل، فهذا الكلام إنما يقال مع الذمي الذي يسمونه اليوم بغير اسمه وهو المواطن. أما اليهود فهم أهل حرب، فهم إذا قتلوا مسلما واستطعنا أن نقتلهم جميعا هذا هو الواجب، لكن مع الأسف الشديد الواقع المؤلم يذكرنا بأن المسلمين اليوم في كل بلاد الإسلام ضعفاء، وهذه حقيقة ما يحتاج الإنسان إلى أن يخوض في بيانها، لأنه يكون الخوض من باب تحصيل الحاصل. فأنا أقول إذا رجل من اليهود غير جندي قتل مسلما غير مقاتل من أهل فلسطين، واستطاع المسلم أو المسلمون أن يقتلوا مقابله عشرات فهو جائز، لأنهم اليهود أهل حرب. ولكن هل من مصلحة المسلمين الآن المظلومين والمذلولين في عقر دارهم أنه إذا وقع في صفوفهم قتيل أن يثأروا له من اليهود وحق لهم ذلك ما ذكرت آنفا؟ لكن هل الواقع يدل أن هذا يعتبر نصر للمسلمين أنهم إذا قتلوا يهوديا مقابل مسلم، أم هذا سيفتح باب الانتقام من المسلمين؟ فبدل ما أن المسلمين قتلوا واحدا مقابل مسلم فسيقتلون عشرات من المسلمين مقابل هذا اليهودي. فمن هنا نحن نقول لا يجوز الآن أن نطبق القاعدة ما دمنا مستضعفين في الأرض لدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، ليس لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل يهوديا مقابل قتله مسلما، لا، هذا انتهينا منه، هذا جائز ويجوز أن نقتل مقابل مسلم عشرات من اليهود، لكن الواقع يدل أن المسلمين إذا قتلوا يهوديا بل إذا جرحوا يهوديا فأنتم تعلمون الأخبار ماذا يفعلون في المسلمين. لذلك فما نرى أن نقابل هنا الشر بالشر، لأن مقابلة الشر بالشر سيوسع دائرة الشر على المسلمين المستضعفين في الأرض. ولذلك فنحن نرى حسب القاعدة التي اطمأننا إليها أنه ينبغي أن نهيئ أنفسنا ليوم نستطيع أن نستأصل شافة اليهود وأن نخرجهم من بلادنا، وليس أن نأثر أن نسأر ثأرا لواحد أو اثنين أو خمسة عشرة من المسلمين الذين قتلوا غيره.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟
نحن نرى أن هذا الذي انتشر في هذا الزمان من الاهتمام بموضوع تلبس الجن بالإنس واتخاذ وسائل كثيرة أكثرها غير مشروعة، ومن جملتها مخاطبة الجن المتلبس بالإنس وسؤاله أنت مسلم ولا كافر ولا إيه سبب أنت متلبس، وما أنتم أعرف بتفاصيل مني، هذا ليس مشروعا. كل ما جاء في الشرع مما هو جائز فقط أن يقرأ المسلم بعض الآيات أو بعض السور على المشروع لإخراج الجن منه فقط، أما الاستجواب والاستنطاق والاستعانة بهم فهذا لا يجوز، وهذا خلاف قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا عز وجل يحكي في سورة الجن عن الجن أنهم تحدثوا وقالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستمدون منهم يطلبون منهم النصر والقوة لكي لا يعتدي عليهم أحد، فكان استعانة الإنس بالجن